إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. وفي نسخة وهي مروية عن إمام أحمد بأنه جهمي. قال: ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. قال: هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الفقرة إخواني في الله في قول المؤلف: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، أو رواية جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هذه مسألة تتبع لمسألة قبل هذه، وهي ما يتعلق بمسألة القرآن. أهل السنة والجماعة لا إشكال بينهم بأن القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله جل وعلا، تكلم به الرب جل في علاه كما قال جل في علاه: فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة الدالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على هذه المسألة وعلى هذه العقيدة بأن القرآن كلام الله جل وعلا. إلا أن نابتة من أهل البدع، ممن تدخلوا في عقولهم في دين الله جل وعلا، أبطلوا هذه المسألة بحجة أن إثبات الكلام لله جل وعلا فيه تنقص، أن إثبات الكلام لله جل وعلا فهذا فيه تنقص، لأن فيه مشابهة الخالق بالمخلوق، فأدخلوا القياس الفاسد. وهذا الذي ندندن عليه، بأن ما يذكر من نفي القياس عند أهل السنة والجماعة فالمقصود به القياس الفاسد كهذا القياس، فرأوا أن إثبات الكلام لله جل وعلا هذه صفة نقص، فينبغي أن ننزه الله جل وعلا عن الكلام. فهنا استشكل عليهم مسألة القرآن، كيف ذاك والقرآن هو كلام الله؟ فأتوا ببدعة غليظة، ببدعة خبيثة، وقالوا: لا نقول بأن القرآن هو كلام الله، بل نقول بأن القرآن مخلوق، أي خلقه الله، بأن القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كباقي المخلوقات. وأهل السنة والجماعة علموا خبث هذه، طبعا هذه المسألة مسائل الذي كفر بها العلماء الجهمية لما تحتها من اللوازم الباطلة، ففي إثبات أو فيه نفي لصفة الكلام، بل فيه كذلك نفي للإخبار، بل تعطيل للأوامر والنواهي الموجودة في كلام الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. حينها قام أهل السنة والجماعة قومة رجل واحد ضد جهم وضد الجهمية ممن هم على هذه البدعة، وأنكروا عليهم أيما إنكارا، وحذروا الناس من شره، بل وقاموا تكفيره، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة. إزاء هذه الحرب الشعواء الذي قام به أهل السنة والجماعة بلا هوادة في حق هذا الخبيث الجهم، طبعا جهم بن صفوان هو ليس من أول من قال به خلق القرآن، وقد هذه مقالة قد سبق عن طريق غيره، فقد قال بها الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو قبل جهم، وهو الذي قال بخلق القرآن، وجعد أخذها من اليهود، أخذها من اليهود وأدخلها في الإسلام، لكن نسبت إلى جهم لأن جهم هو الذي قام بنشرها، قام بنشرها والدعوة إليها فنسبت إليه. إذا هذا الموقف الشديد من أهل السنة والجماعة ويشكرون على هذا الجهد المضني في محاربة هذه المقالة الكفرية، ظهرت مقالة أخرى، وهي ما تسمى بمسألة اللفظ، بما تسمى بمسألة اللفظ. طيب، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ الكلام هنا سيدور على هذه المسألة. انتهينا مما يتعلق من قال بأن القرآن مخلوق، فهذا الأمر قد انتهي وقد تكلم العلماء وقالوا بكفر هذه المقالة. نأتي مسألة اللفظ. يقول علماء أن هذه مسألة أول من قال بها هو حسين الكرابيسي. حسين الكرابيسي هو أول من أظهر مسألة اللفظ، فقد ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد أو تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام ذكر هذه المسألة، بل وحدد التاريخ، وأن هذه المقالة مسألة اللفظ ظهرت في عام 234، في 234 من الهجرة ظهرت هذه المقالة مسألة اللفظ. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مؤيدا أو ذاكرا لمبدأ هذه المسألة، قال شيخ الإسلام: وأول من قال بذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي، فأنكر ذلك عليه علماء السنة في ذاك الوقت وقالوا فيه كلاما غليظا. إذن من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نستفيد فوائد منها أن هذه المقالة مقالة مبتكرة، مقالة مستحدثة مبتدعة، لم تكن معروفة لدى سلفنا الصالح، وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فهذه من البدع ممن جاءت من قبل الخلوف، تخيل في عام 200 للهجرة. والأمر الثاني علمنا من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكرابيسي هو أول من قال بهذا، وهذه العبارات كثير من أهل السنة قد وثقها بأن الكرابيسي هو الذي استحدث هذه اللفظة وهذه المقالة مسألة اللفظ، اللفظ بالقرآن. وبين شيخ الإسلام فائدة ثالثة، أن أهل السنة والجماعة قاموا بالإنكار على هذه المسألة، قاموا بالإنكار على هذه المسألة. لماذا أنكروا عليها؟ بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة فيها إيهام، فيها إيهام. طيب، ما وجه الإيهام؟ لو قال رجل لفظي بالقرآن مخلوق، ما وجه الإيهام؟ الإيهام إخواني في الله انتبهوا الآن، الإيهام يكمن في كلمة اللفظ. ما المقصود باللفظ؟ اللفظ يقول العلماء تطلق تارة على المصدر وهو فعل الفاعل، وتطلق اللفظ كذلك على الملفوظ، لها أوجه. إما تطلق كلمة اللفظ على المصدر وهو فعل الفاعل لهذه المسألة، أو تطلق كلمة اللفظ على الملفوظ المتكلم به، المتكلم به. طيب، فلو قلنا مثلا، أنا سننزل عبارة على هذا المعنى ثم ننظر إلى المعنى الثاني. فلو قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، أراد بلفظي وهو الأمر الأول وهو الفعل، فعل الفاعل، أن فعل الفاعل، فعلي أنا لمسألة التلفظ هذه مخلوقة لله، هل هذا صواب؟ نعم هذا صواب، ما في إشكال، أفعالنا هي مخلوقة لله جل وعلا، عملية التلفظ فعل الفاعل، حركة الشفتين، حركة الأسنان، حركة الهواء، الحنجرة، خروج التلفظ بهذا المعنى، هذا مخلوق لله عز وجل، هذا واضح. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد باللفظ هنا أي المصدر هو فعل الفاعل من الحركة، الشفتين، تحرك اللسان، هذه كلها من أفعال العباد هي التي خلقها الله جل وعلا، فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لكن إن قال أردت بلفظي بالقرآن مخلوق وأراد باللفظ هنا الملفوظ به، فهذا مذهب الجهمية، لأنه سيقول ماذا؟ بأن القرآن مخلوق، لأن اللفظ بمعنى الملفوظ به، المتكلم به، المنطوق به، ما أراد فعل العبد، لا، أراد الشيء المنطوق به، فإن أراد بشيء المنطوق به وهو اللفظ بمعنى الملفوظ، هنا دخل في مذهب الجهمية. إذن فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يحمل على هذا ويحمل على ذاك، إذن هنا إيهام، ولهذا أنكر أهل السنة والجماعة إدخال الإيهام في مسائل الاعتقاد. ما عندنا شيء، عندنا أن القرآن كلام الله، كفاك الله، القرآن ما تعتقد في كلام في كتاب الله هو كلام الله، كفاك الله شر القتال، كفاك الله شر هذه الإيهامات. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى من فقههم لدين الله أن العبارات إذا كانت موهمة غير صريحة ليست واضحة لابد أنك تفصل فيها أو أنك كف عنها، لا تدخلها في دين الله جل وعلا فيفهمها بعض الناس بوجه ويفهمها الآخر بوجه آخر فتقع ماذا؟ الغلط في دين الله جل وعلا. ولهذا أنكر العلماء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما نصه، قال فأنكر ذلك عليه علماء السنة في ذلك الوقت وقالوا فيه كلاما غليظا. من أمثال من؟ من أمثال إمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أحمد ممن عاصر الكرابيسي فحذر منه، بل قال لبعض الناس قال إياك الكرابيسي وإياك من يجالسه ومن يجالس الكرابيسي. لماذا؟ لأن هذا أمر ليس بالهين أنك تدخل عبارات موهمة. والآن سنأتي، فإذا علمنا ذلك فلو أن رجل قال طيب أنا سأقول لفظي بالقرآن مخلوق أو أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، يقال كذلك لا زال الإيهام موجود، الإيهام لا زال موجودة. وهنا ذك قصة ذكرها صاحب تاريخ بغداد عن رجل من أهل الموصل دخل على الكرابيسي وهو الذي أنشأ هذه المسألة وأنشأ هذه المعتقد الفاسد. دخل رجل من أهل الموصل على الكرابيسي فقال ما تقول في كتاب الله؟ فقال هو كلام الله، هو كلام الله غير مخلوق. قال فما تقول لفظي بالقرآن؟ مع أن الكرابيسي كان يكفيه الشطر الأول الفقرة الأولى يكفي عبارة واضحة ناصعة بينة ما تحتاج إلى تفصيل بعد ذلك، لكن هذا الرجل استفصل واسترسل مع الكرابيسي لعلمه أن الكرابيسي يقول بهذه المسألة، فدخل معه في نقاش فقال ما تقول لفظي بالقرآن؟ فقال الكرابيسي لفظك بالقرآن مخلوق. ذهب هذا الرجل إلى الإمام أحمد وأخبره بهذه المقالة وأنه يقول بأن لفظ القرآن مخلوق، فقال إمام أحمد بدعة، قاله بدعة. رجع الرجل إلى الكرابيسي وأخبره بإنكار أحمد لهذه العبارة وأن قولك لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة، فقال الكرابيسي إذن لفظك بالقرآن غير مخلوق. فذهب الرجل إلى إمام أحمد وأخبره بهذه العقيدة فقال إمام أحمد بدعة، فرجع الرجل إلى الكرابيسي قال يقول بدعة، فقال حينها الكرابيسي ماذا نعمل بهذا الصبي؟ وانظر لإنكار المبتدعة وأهل أهواء لأهل السنة. قال إيش قبل هذه النص؟ قال إيش نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فهل في ذلك إشكال؟ طبعا لا إشكال، ما فعله الإمام أحمد هو عين الصواب، لأن هذه العبارة موهمة وتلك العبارة موهمة. فقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق يحمل على قول باطل وهو أن اللفظ هنا ماذا؟ بأن اللفظ هو القرآن وهو المفروض، فهذه قول جهمية. وإن أراد بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يحمل هنا اللفظ على فعل العباد، فمعناه أن أفعال عباد غير مخلوقة، إذا كذلك هذا باطل، هذا باطل لوجه وهذا باطل لوجه. ولهذا يا إخوان في هذا فيه تنبيه، وهذه القصة العظيمة فيها عبرة، لأن الطالب العلم ومن كان في مضمار الدعوة وفي دين الله عز وجل عليه أن لا يستخدم العبارات المطاطية أو العبارات الموهمة. ومن نظر إلى كتب العلماء من أهل السنة كأمثال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يركز ويدقق في مثل هذه العبارات. انظر ما ذكره في كتاب التدمرية عندما تكلم على بعض الألفاظ الموهمة كلفظ التحيز ولفظ الجهة، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الألفاظ موهمة لا بد من التفصيل فيها. لفظ الحيز لها أوجه، لفظ كذلك الجهة له ماذا؟ معاني، إما معنى باطل أو معنى صحيح. فإذا كانت العبارة موهمة فعلى المسلم أنه ماذا؟ يفصل فيها أو أنه يتركها. لماذا؟ لشيء بين، لشيء أوضح. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبين لهذه المسألة في مقام آخر فقال رحمه الله تعالى: قال: والذي استقرت عليه نصوص الإمام وطبقته من أهل العلم أن من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وهذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة، أنه لا يطلق واحد منهما، لأن كل واحد من الإطلاقين يقتضي إيهاما. لوجود الإيهام وعدم الإيضاح في مثل هذه المسائل أنكر أهل السنة والجماعة مثل هذه العبارات. وكذلك به نستفيد عباد الله مسألة، أن ليس كل وسطية محمودة. فقد يقول قائل، رجل من المفكرين يقول: أنا نظرت في الحرب التي دارت بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، فإذا بها مسألة عويصة قوية جدا. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق. إذن ما العمل؟ أنا سآتي بقول وسط، هو لفظي بالقرآن مخلوق. فهذه الوسطية تنفعه؟ لا، ما تنفعه. فبعض الناس إخواني في الله يرى إذا هناك مذاهب، مذهب طرف ومذهب طرف آخر، يذهب إلى الوسط ويرى أن السلامة في الوسطية. لا يا عبد الله، ليس كل السلام في الوسطية. فمثاله لو أن مثلا رجل متعلق بالفاحشة أو بالزنا، هناك أدلة تدل على تحريم الزنا، ويأتيك مذهب ضال على مشروعية الزنا، ثم أنت تأتي بالتفصيل تقول: لا، سآتي بمذهب وسط. ما هو الوسط؟ أن إذا تم الزنا عن تراضي الأطراف، عن تراضي الطرفين، فإن الزنا مشروع. هل هذا قول وسط مقبول؟ لا، غير مقبول. فالوسطية إنما مقبولة إذا كانت فيها اجتماع الأدلة. الوسطية تكون محمودة وتكون مقبولة إذا كانت الوسط فيها اجتماع الأدلة، أما إذا كانت الوسطية مصادمة للأدلة فهي لا تقبل وليس لها اعتبار بالشرع، فهي تحشر مع أقوال أهل الباطل، تحشر مع أقوال أهل الباطل. وكان من جزاء الكرابيسي عندما أخرج هذه المقالة أن أهل السنة والجماعة قد تكالبوا عليه، من أمثال الزعفراني وكاتب بن سنان وكذلك أبي ثور رحمهم الله تعالى، حذروا منه ومن بدعته. حتى أن إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سمع أن رجلا أو أن أناسا من أهل السنة لماذا أخذوا يميلون إلى رأي الكرابيسي، فقال إمام أحمد للسائل: لا تجالس الكرابيسي ولا من يجالسه، وإن كانوا ينتمون للسنة عموما لكنهم مالوا إلى هذه مسألة. قال: لا تجالس الكرابيسي ولا تجالس من يجالسه. حتى انتهى أمره إلى أن مات في بيته، وذلك بصعل المتوكل، من فعل المتوكل ذاك الإمام الذي رفع به المحنة على الإسلام والمسلمين. بلغ المتوكل أن الكرابيسي أتى بمقالة مبتكرة لم يقل بها أحدا من الناس، فقام المتوكل وهو إمام الناس في زمنه أمر بأن يحجز وأن يحبس في بيته، فحبس الكرابيسي حتى مات وهو على هذه الحالة، فكفى الله الناس من شره وكذلك من بدعته. هذا خلاصة إخواني في الله ما يتعلق بمسألة اللفظ. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.